بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، القرآن هل هو مرتبط برمضان؟ صحيح أنه أنزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لكن القرآن يكيف حياتنا كلها زمانا ومكانا. القرآن هو دستورنا، هو الهدى، هو النور، هو الضياء، هو العلاج الناجع لقضايانا الشخصية والاجتماعية والأممية. انطلاقا من هذا، نحاول في هذه الخطبة أن نستل وننتزع من القرآن وصفة قرآنية تعالج قضايانا بأجمع بإذن الله سبحانه وتعالى. روشدة ربانية، وصفة إلهية. الوصفة الأولى في الزاد، والثانية في اللباس، والثالثة في البناء. إخوة الإسلام، شخصية المسلم لا بد أن تكون شاملة كاملة، القرآن يبنيها ويلبسها ويزودها. لما فرض الحج أتى أهل اليمن إلى مكة بلا زاد، كما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس. لماذا يا أهل اليمن؟ متوكلون على الله، ذاهبون لبيت الله، فإذا وصلوا سألوا الناس، فأنزل عز وجل قرآنا يصحح هذه النظرة. وكان الإسلام يؤسس المفاهيم ويستنبت القيم في بيئة قاحلة. ليس هذا توكل، هذا تواكل. نزلت هذه الآية في ثنايا حديث عن الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سياقها أمر بالتزود الحسي. لا يصح الإنسان يسافر ويقطع الفيافي والقفار بلا زاد، هذا خبل بالعقل قبل أن يكون جهل بالشرع. سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأسباب ويتكل على مسببها عز وجل. وتزودوا يعني خذوا الزاد. ثم تأتي النقلة المعنوية واللفتة العميقة التي لا تجدها إلا في كتاب الله عز وجل. فإن خير الزاد التقوى، هذا زاد، لكن فيه زاد أجل وأعظم يحلق بك في سماء المعنويات في وقت غلبت الحسيات والماديات وجثمت على العقول والنفوس. فإن خير الزاد التقوى، استخدم ذات اللفظة
ذات المفردة الكلامية زاد، لكن عباها معنى معنويا. كثير من الناس ممن يعيشوا في عالم الحس، لو تسأله هل عندك زاد؟ عندنا وعندك خير. لا تسعف ذاكرته الكليلة وتربيته الهزيلة إلا بالزاد الحسي. يستحضر الرصيد ويستحضر المال والجاه، لكن زاده المعنوي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. غائب عن الذاكرة، فإن خير الزاد التقوى. هذا زاد، لكن خير زاد هو التقى، هو الذي يحملك إلى الجنة. وهذا الزاد يرتد عند أول مواجهة مع الآخرة، عند الموت يرجع ماله وأهله ويبقى عمله في قبره اللي يزاده المعنوي. لذلك يقول عز وجل في آخر سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر هنا عديت بنفسها، لم تعد بأي أداة لغوية، لم يقل مثلا تنظر إلى. وإذا عدي النظر بنفسه يفيد النظر العقلي. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر في نفسك، تأمل. ثم تأمل أنه قال غد ولم يقل ولتنظر نفس ما قدمت للآخرة إلى يوم الدين، حتى ما يستثقل الإنسان هذه المسافة. اختصر الآخرة وعبر عنها بغد. قد يكون غد هو موعدك مع الزاد الأخروي أو الإفلاس. قد تموت الليلة. لذلك لما لوط عليه السلام استعجل العذاب النازل بأمته، طمأنه عز وجل فقال له سبحانه وتعالى: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أناس يقدمون صياما وقياما وصدقة ومواقف وبذلا وعطاء، فيقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأناس استهلكوا أغراضهم في الدنيا ولهثوا في سعار هذه الدنيا ثم اصطدموا بالآخرة، فكأني به يقول قائلهم: يا ليتني قدمت لحياتي. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهوان، لم يدخروا شيء الآخرة. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارزقنا المنافسة في الخيرات والمطارحة في الطاعات يا حي يا قيوم. هذه الزاد الثانية في اللباس، هذه الأولى في البقرة في معرض حديثي عن الحج. الثانية في الأعراف تعرفنا بنوعية اللباس الذي تختاره، ليس للعيد القادم، للعيد الأخروي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. سبب نزولها أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة، يتقربون إلى الله بالعري وهم يطوفون بالبيت عراة، كان طوائف من العرب. فنزل القرآن يأمرهم باللباس. فاللباس فطرة، لذلك الشعوب الهمجية كان عنوان التخلف التعري أيام الغابة. وتأتي الحضارة المعاصرة لتعيد البشرية إلى الهمجية بدعوى التحرر، ثقافة العري، بدعوى الحرية والانفتاح والثقافة والفنون الجميلة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، قيل أنزلنا شرعنا وقيل خلقنا، والصحيح أن أنزلنا على ظاهرها من أعلى إلى أسفل. فهذا اللباس أنزل علينا من جلود البهائم تجز. فلفظ التنزيل، تنزيل القرآن وتنزيل الحديد من الجبال،
كلها تفيد النزول من أعلى إلى أسفل. واضح من السياق المنة: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. السين حرف استدعاء، اطلبوا الكساء. فالله هو الطاعم الكاسي سبحانه وتعالى. والحديث قدسي رواه مسلم في صحيح: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذا اللباس الحسي يواري، يغطي السوآت، العورات المغلظة، القبل والدبر. هل يستطيع أحد من هؤلاء الأفاضل المصلين يمشي عاريا ولا زال عنده عقل؟ لا يستطيع. تأبى الفطرة والعقل فضلا عن الشريعة. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. شوف شوف النعمة باللباس، وريشة الرياش اللباس الزائد، وقيل الزينة، وقيل كل نعمة زائدة من طعام وشراب وأثاث وغيره. الرياش، ومنه الريش الذي يضعه الملوك على رؤوسهم القديم كما نص عليه المفسرون: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذا لباس يكسو عوراتك الحسية، لكن هل عندك لباس يكسو عوراتك المعنوية؟ هنا التحدي. انظر كيف يتفنن الشباب والفتيات في آخر فنون التفصيل والموضات من هوليود ومن غيرها، لكن ربما يكون عاري من الفضائل منزوع الحياء. وهل يبقى العود إذا نزع اللحى يجف؟ فالحياء لباس معنوي، وقشرة النباس لباس حسي، والثوب لباس حسي. أيهما أجدر، المعنوي أم الحسي؟ المنغمس في الحسيات هو أقرب البهيمة من الإنسان، والمحلق في المعنويات المتسامي عن هذه التفاهات من أمثال سيد الأنام عليه الصلاة والسلام والفاروق وأضرابهم. عمر كان يمشي بثوب مرقع، ولست زاهدا ولا أدعو لهذا الزهد، يا ليتني، لكن سيرته ولباسه مجلجل بالصيت والسمعة. هذا اللباس يغطي عوراتنا المعنوية من الحقد والحسد. لذلك صح في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ما الذي يجعلك تعفو وأنت قادر على الانتقام؟ لباس التقوى. ما الذي يجعلك تغيب صفات الحقد والحسد؟ لباس التقوى، إيثار ما عند الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أتاني مرة شخص إلى بيتي، قدم له ملايين حتى يعفو عن قاتل ابنه. والله يا أخواني في مكتبتي في بيتي. قال: أريدك منك فقط إجابة مختصرة، هل الأفضل أن أعفو أم أخذ هذه الأموال وأبني مساجد لهذا الابن الذي انقطع عمله؟ قلت: دعنا نسمع القرآن. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وعفا لوجه الله مع أنه فقير يا أخواني، والله فقير، فقير بماذا؟ بالماديات، لكن غنى وثراء في المعنويات. ولباس التقوى ذلك خير. بارك الله لكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى تكتمل الشخصية الإسلامية بالزاد واللباس لا بد من الحديث عن البناء، وصورة التوبة تتكلم عن هذه القضية، وتعبئ التوبة معنى راقيا عاليا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. شوف المزاوجة بين الحسي والمعنوي ما تجده إلا في القرآن، تزاوج عجيب. ولا يلاسب نزول كذلك، صحيح ذكر البخاري وغيره في قصة بناء مسجد الضرار الذي بناه المنافقون للكيد الإسلام، فهو بناء متهالك على شفا جرف انهار. لذلك أول مسجد على التقوى قيل المسجد النبوي قيل مسجد قباء، على خلاف ليس هذا محله الآن. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، هذا سياقها، لكن دعونا ننتزعها من سياقها لنعيش في معناها. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول الأصوليون. أفمن أسس بنيانه على تقوى، شوف تأسيس وبنيان ينصرف الذهن الكليل إلى الحسيات، تأسيس وبنيان على ماذا؟ على خرسانة؟ على أرض صلبة؟ على جبل؟ لا، انتقل من الحسي للمعنوي على تقوى من الله. في ناس مؤسس حياته على تقوى، صلة مع الله عز وجل، ما يقبل المساومة، ما يقبل السقوط، بناء راسخ. وفي ناس مؤسس على تدين رخيص، ممكن أي هزة يسقط، أي نظرة ومكالمة ساقطة من ساقطة تسقطه في مستنقع الزنا، أي مال حرام ممكن يدوخ راسه وينغمس. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم. لكن البناء الراسخ ما يسقط ولا يهتز. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوغل في الدين ولكن برفق، أوغلوا في هذا الدين برفق، فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هؤلاء الغلاة التكفيريون الدواعش ومن نحى نحوهم من الغلاة من قتل المسلمين توغلوا لكن بعنف ليس برفق، على أيدي علماء ومربين فاضل تشربوا التدين خطوة خطوة كما تشربه ذلك الجيل على عين النبي صلى الله عليه وسلم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه، شوف تأسيس مرة أخرى يعود للحس، على شفا جرف انهار. وش رأيك لو ناطحات هذه السحاب ما شاء الله أسست على أرض هزيلة وتلة ورمال متحركة؟ ستسقط. هذا اللي يؤسس دينه على أشياء هزيلة وضعيفة، ما يؤسس على علم وتقوى. لذلك القرآن يا أيها الأفاضل ذكر نماذج كثيرة منثورة في القرآن نلتقط منها ما يناسب السياق، أمثلة البناء الراسخ والبناء المتآكل الهش الصدئ، متماسك في الظاهر لكن السوس ينخر من الداخل أي هبة يكب على وجهه. والعجيب أن القرآن يذكر النموذجين في بعض الأحيان بجانب بعضهما، النموذج الهش والنموذج الراسخ، لكي لا يكل الذهن في الانتقال من النموذجين، بينهما جسر قريب. أرأيتم غزوة تبوك التي سميت العسرة لأن المسلمين في عسرة والعدو شرسا بعيدا والمسلمون أقلية، استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم للمواجهة ولم يستطع أن يحشد إلا 30,000 بينما الروم أضعاف ذلك ربما 5 مرات. لما طلب النبي النفرة عليه الصلاة والسلام، وإذا استنفرتم فانفروا، والنافر هو الإمام وسيد الأئمة صلى الله عليه وسلم، لا خيار في التخلي، قالت شريحة مهزوزة البناء لا تنفروا في الحرب. يقول النبي الوقت مو مناسب للغزو، حر وثمار المدينة قد طابت والعدو شرس وبعيد، لو اخترت يا رسول الله وقت مناسب جو ربيعي أو شتوي. فلما تكلموا بهذه اللغة الهزيلة نقلهم القرآن إلى أفق آخر، قل نار جهنم أشد حرا. إذا كان هذا الحر يزعجكم وتتكيفون معه بالمكيفات فإن في حر آخر لا سبيل التكيف معه إلا بالتضحيات، قل نار جهنم أشد حرا.
شريحة أخرى عندها نقص في الماديات، ما عندهم مال ولا رواحل تحملهم إلى الجبهة، لكن عندهم إيمان يحملهم إلى التضحية.
والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى لعثمان هدية في تلك الغزوة عندما تبرع ب3000 أو 300 ناقة، نسيت بما عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان: لا يضر ما فعل بعد اليوم. ومع ذلك كان جهاز الحمل قليل، يتعاقب السبعة على الراحلة الواحدة، تخيل، من المدينة لتبوك. أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يحملهم إلى القتال. اعتذر النبي منهم عليه الصلاة والسلام: اذهبوا مرخصين، لا تثريب عليكم. هل فرحوا بالرخصة؟ كما يفرح القاعدون ويودون أن إخوانهم يكفونهم المؤونة، وما قصروا أخواننا، وما شاء الله في الواجهة نفوس كبيرة مبنية بناء راسخ عميق. انصرفوا باكين على فوات القتال وقطع الرقاب. بارك الله لكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر.